أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة. إني أحبكم جميعا في الله تعالى. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على الدرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام في برنامجكم الحبيب، في البرنامج الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا أحبتنا الكرام في كنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده مع شهوات الغي في الفروج، وهذه هي الحلقة الثالثة في هذا الموضوع القيم الرقيق الرخراق الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. ووصلا بما سبق أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، كنا بينا أن شهوات الغي في الفروج مصيبتها عظيمة، ففاحشة الزنا من أعظم الكبائر عند الله جل وعلا، بها يتنزل سخط الله جل وعلا على العبد، وبها تحل العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية. فبينا من خلال الحلقة الماضية أنه كثير من الناس الذين تجرأوا على هذه المصيبة وعلى هذه الجريمة سلبهم الله تعالى ضياء الإيمان، وسلبهم الله تبارك وتعالى طمأنينة الدين، بل كم من بيت قد خرب بسبب هذه الفاحشة، وكم من أبدان قد اضمحلت فيها العافية وحلت فيها الأسقام بسبب هذه الفاحشة. وبينا أن هناك أرحام قد قطعت وصداقات قد مزقت بسبب هذه الفاحشة، وبينا أن هذه الفاحشة الله تعالى يغار إذا ارتكبت وانتشرت، وغيرة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون ملفوفة بالعقوبة، نهى الله تعالى عنها نهيا عاما، ونهى ربنا تبارك وتعالى عنها نهيا خاصا، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاقتراب منها بأدنى نوع من أنواع الانفعالات. وبينا أن تشريع الإسلام لو تأملناه بدقة لوجدنا ربنا سبحانه وتعالى يغلق علينا أبواب الحرام، فلا ينبغي علينا أن نقترب منها، فإننا إذا ما تأملنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لوجدنا ربنا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبينا من خلال هذه الحلقة الماضية، بل بينا لأحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة أن الله تبارك وتعالى نهى عن نكاح الزانية لحكمة عظيمة بليغة، منها أنها ربما جرت عليه ولدا ليس من صلبه، ومنها أنها تزهد في فراش زوجها الحلال لأنها عندها كثرة من الرجال يفسقون بها، ومنها أنها تملأ البيت بالأوبئة والأمراض، ومنها أنها تجر زوجها إلى الفاحشة بل هي حريصة على ذلك حتى لا يعيرها بها، ومنها أنها تكسبه الدياثة، تلكم الآفة التي قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة ديوث. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يرى المنكر في أهله ويقره. والديوث والديبوث في اللغة العربية الأرض اللينة، الأرض الرخوة، وكأن هذا الرجل لين طبيعته وأرخى حاله أن يرى الحرام والمنكر في أهله ولا يتحرك فيه ساكن، بل إنها تجلب عليه عذاب النار والعياذ بالله رب العالمين. فمن انتشرت هذه الجريمة في بيته وأخرها بل سكت عليها، فهو يعرض نفسه للعنة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل محدث ومن آوى محدثا ومن آوى محدثا. بل بينا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء من خلال حلقتنا السابقة أن الإسلام وضع ضمانات وقائية حتى لا تقع هذه الجريمة ويبقى مجتمع المسلمين طاهر. أقول وأكرر، الإسلام جعل ضمانات وقائية تضمن لنا مجتمعنا طاهرا نقيا بعيدا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالإسلام لما قال ولا تقربوا الزنا، لا نقربه لا بنظرة ولا بخلوة ولا حتى بحوار من حوارات النفس. وبينا من خلال الحلقات السابقة بفضل الله وحوله أن الإسلام حرم على المؤمن وحرم على المؤمنة أن ينظروا نظرة حرمها الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تعالى في شأن المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر بداية الحرام، فالإنسان ينظر فإذا ما نظر اشتاق وتمنى وسعى. بداية المصائب من النظر، لو أطلق الإنسان نظره في الغادية والرائحة فلا شك أنه سيتشهى ويتمنى. والشيطان حريص على إيقاع الموحدين في هذه الفاحشة. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يؤز المسلمين أزا ليرتكبوا هذه الفاحشة، بل يزين لهم الحرام تزيينا. ولقد بينت من خلال الحلقات الماضية أن الشيطان يزين المرأة التي ربما لم تكن فيها مسحة جمال، يظل يزين ويزين حتى تعظم هذه المرأة التي ربما كانت دميمة، تعظم في نفس الرجل وربما أقبل عليها وارتكب ما حرم الله جل في علاه. الشيطان يزين ويدفع المسلم دفعا لارتكاب هذه الفاحشة الرذلة الندلة التي يغار ربنا سبحانه وتعالى على ارتكابها. وإذا ما تأملنا نصوص السنة الغراء لوجدنا الحبيب المصطفى من أجل النظر نهى عن الجلوس في الطرقات. فلما قالوا: يا رسول الله ما لنا بد أن نجلس في طرقاتنا، فقال: إن أبيتم إلا أن تجلسوا في طرقاتكم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أراد أن يجلس في الطرقات ينبغي أن يغض بصره عن محارم المسلمين. وأنا أقول لكل أخ حبيب يشاهدني في أمتنا الحبيبة العريقة: لو أن الإنسان غض بصره عن محارم الناس كل الناس سيغضون أبصارهم عن محارمه، فهو الكسبان. أقول وأكرر: لو أن الرجل منا غض بصره عن محارم المسلمين كل المسلمين سيغض أبصارهم عن محارمه. أما إذا أطلق بصره وسعى ليهتك حرمات المسلمين، فأنا أقول له من فوق هذا المكان الطاهر: الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. كل دين لا بد له من قضاء ووفاء، ودين الأعراض وفاؤه من الأعراض. فإذا غضضت طرفك عن محارم المسلمين فكل المسلمين سيغض طرفهم عن محارمك. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، لأن الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فوالله أنت مسؤول يا حبيب الكريم عن نظرك، وأنت يا أختنا الطاهرة الفاضلة مسؤولة عن بصرك. سنسأل أمام الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنعد للسؤال جوابا من الآن. ومن أراد أن يغض طرفه ويستعين بإرادة الله تعالى على غض الطرف، أحبتي الكرام، أقول له: استشعر رقابة العلي الأعلى سبحانه وتعالى، واستشعر أن نظر الله تعالى أسبق إلى نظرك من نظرك إلى المنظور إليه. فالله تعالى يرانا، والله تعالى يراقبنا، والله تعالى يشاهدنا، والله تعالى يطلع على خلجات نفوسنا، فلابد أن نستشعر هذا المعنى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال الله تعالى ينعى على أناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله تعالى. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والعين الخائنة الرجل يكون وسط القوم إذا وجد الأنظار موجهة له ترمقه وتشاهده يغض طرفه ويبين أنه من الأتقياء الأولياء. ولكن إذا غفل الناس عنه ووجد امرأة تمر أمامه اختلس نظرة خائنة. قال الله تعالى له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. فأنا حزين على هذا الشاب الذي يغدو ويروح ويتسكع في الطرقات ليرى فلذات أكبادنا وبناتنا وأخواتنا اللواتي يسرن هنا وهناك، يظل يشاهد هذه ويشاهد هذه. رأى الذي ليس كله عليه قادر ولا عن بعضه صابر، وهو ليس عنده زوجة، فإذا أغلق على نفسه الأبواب آه مما يحدث منه في الخلوات، آه مما يفعله في الخلوات عندما يغلق على نفسه بابه. وأنا أقول له إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. نعم راقب ربك واعلم أن الله تعالى يشاهدك وأن الله تعالى يراك وأن الله تبارك وتعالى حسابك عنده بالفتيل والقطمير بل بمثاقيل الذر من الأعمال. قال الله ذو العزة والجلال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنني تألم قلبي عندما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة والله إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها كفانا بها مكسب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعرف أناسا من أمتي يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا. قال ثوبان مولى النبي المصطفى صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نعمل بأعمالهم. قال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أن أحدهم إذا خلا بمحارم الله انتهكها. يعني مع المصلين مصلي مع المتهجدين متهجد، إلا أنه إذا خلا بمحارم الله لن يضيع فرصة للحرام بل يسارع على إسخاط رب الأنام. هؤلاء الناس الله تعالى يجعل أعمالهم هباء منثورا لا وزن لها ولا قيمة حتى ولو كانت كأمثال الجبال. لماذا؟ لأنهم أحسنوا أمام الناس وفي الخلوات أغضبوا رب الناس سبحانه وتعالى. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا. بالله عليكم قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة. وأيضا أنا أحزن على هذا الوالد الكريم الفاضل الذي يجلس وسط أبنائه ويشاهد المشاهد المخلة في الفضائيات التي فتحت علينا من العالم كله، يجلس فيشاهد الأفلام ويشاهد المسلسلات ويشاهد الأمور التي يندى لها جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل. أقول إن علماءنا حدثونا أن المرأة إذا شاهدت فرسا ينزو على فرس يتحرك الكامن من حظ الشيطان في نفسها، فكيف بها تشاهد شابا يضاجع فتاة على الفضائيات وهي تشاهد؟ أما يستحي هذا الوالد رب الأسرة أن تشاهد ابنته وتشاهد زوجته أتمنى والله أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ونغلق هذه القنوات التي أخرت الأمة وجلبت عليها البلاء وشجعت الناس على الفواحش، فانتشرت الفواحش عند المسلمين حتى أزكمت رائحتها الأنوث. أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ونغلق هذه القنوات ولنكتفي بالقنوات التي تصلنا برب البريات سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم.
إزاي صح حضرتك؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا.
إزيك فضلت الشيخ؟
يا مرحبا أخ أحمد، الله يبارك فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
الله يعزك يا أستاذنا، والله العظيم أنا أتعشم وأرجو الله سبحانه وتعالى أني أقابل حضرتك عشان أقبل خدميك والله.
العفو، العفو يا أستاذنا، العفو يا أستاذنا.
الله يكرمك.
أكرمك الله.
أعزك الله.
العفو. حياك الله، ربنا يرفع قدرك بهذا الأدب والتواضع.
الله يكرمك يا أستاذنا. أنا كنت عايز أذكر حضرتك والله برضو من فترة كده، كان الخطباء على المنابر حكوا قصة شاب أمه دخلت عليه غرفته ولقيته بيشاهد إحدى الأفلام الخبيثة، واتصلت بالشيخ صفوت حجازي بالاسم يعني كده، وهو راح وشافه على هذا المنظر، فأذكرهم بإني من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فيعني بذكرهم ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يقبض روح اي انسان وهو ينظر الى الحرام.
الله اكبر، الله والله رساله قيمه، ما شاء الله ما شاء الله. دكتور احمد،
الله يكرمك يا استاذنا،
اكرمك الله واعزك.
اعزك الله والله، اسعد بسماع صوت حضرتك والله.
اتمنى ان يستفيد منها الشباب.
امين يا رب.
جزاك الله خيرا على هذه المداخله. يعني ومعنا ام محمد من القاهره، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا اهلا يا ام محمد، يا السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك، وبارك الله في قناة الرحمة، وبارك الله في الشيوخ كلها اللي بتقدموها بالحاجات اللي بتقدموها لنا.
طب بس علي صوتك شوية يا ام محمد.
ربنا يكرمكم جميعا يا رب.
اللهم امين.
لو سمحت بس نصيحة في الابن اللي ما بيصليش. نصيحة للابن اللي ما بيصليش. في اخر الحلقة يعني.
عايزة نصيحة لابننا الذي لا يصلي.
أيوة.
إن شاء الله رب العالمين تسمعي ما يسر قلبك أم محمد.
ربنا يديك الصحة والعافية يا رب.
يا رب يا رب، وأنت كذلك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحاجة الفاضلة اللي بتسعدنا باتصالها دائما، أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
يا نور.
السلام ورحمة الله.
يا نور حدائق ذات بهجة.
نعم
بارك
نعم.
الله فيك.
نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتي وحياتك بهجة.
ادعي لي يا شيخ محمد، والله ادعي لي.
والله إن شاء الله ندعو لك يا أم خالد بظهر الغيب.
الله يخليك، والله دايما عندي صداع، صداع من غير سبب.
شفاك الله وعافاك.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يشفيك شفاء سهلا ميسورا يا رب.
أنا وأنت والمسلمين والشيخ محمد حسان.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
يا رب. لي طلب يا شيخ محمد.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا طب. عايزة يعني نجاة للقنوات، حتى القنوات الإخبارية، المذاعات كمان متبرجات، يعني شيء يندى له الجبين والله. الواحد بالكتف ربنا يهديهم، ربنا يهديهم المذاعات.
اللهم آمين.
واللي بيطلع في القنوات وفتحين القنوات، وإحنا دولة إسلامية، قنوات بنات متبرجات ولابسين خليعات والله.
نعم.
يعني حاجة تحزن والله العظيم. يعني أنا رحت لوحدة صديقة وشفت المناظر دي عندها، أنا قمت من الغرفة.
سبحان
يعني
الله.
شيء قذر جدا، يعني عيب. إحنا دولة إسلامية، عيب يعني أمها لازم تفتت في لبسها وهي خارجة وتلاقي في اسمك اسم مسلم.
أيوه.
اسمك اسم يعني لما تكون اسمها هدى. هدى مسيحية ولا مسلمة؟
مسلمة.
يعني المفروض يعني تحترم الاسم اللي هي شايلاه.
نعم.
فيعني أنا زعلانة جدا والله العظيم، ولازم مصر مفروض عنوان الدول الإسلامية. مصر عنوان الدول الإسلامية.
نعم.
كل أم نصيحة من واحدة، يعني إحنا سبحان الله كنا زيهم بس عرفنا الدين على كبر، بس المفروض تشوف اللي لبسها وتقول لها ده حرام وانت اسمك كذا وانت مسلمة، يعني تذكرها بالله.
بس انا ببشرك يا ام خالد، في مصر وفي العالم كله الاخوات الملتزمات بالحجاب واللواتي سترن ابدانهن اكراما لله يعني اصبحوا كثره كاثره، وابشرك في كل يوم يزدادون. والله
انا سعيده جدا بيهم والله، ومنظر جميل لاي لقطه بتيجي عن مصر كلهم لابسين الحجاب.
نعم.
بسم الله ما شاء الله، وظاهره جديده، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم القنوات الدينيه، وعلى راسهم قناه الرحمه.
نعم.
بسم الله ما شاء الله، والله كل بيت يعني خد نصيحه يعني جميله جدا من كل عالم في قناه الرحمه.
نعم.
بسم الله ما شاء الله، وانا طولت وانا اسف على الاطاله.
جزاك الله خير على مداخلتك ام خالد، شكر الله لك. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز.
يا أهلا وسهلا، أعزك الله ورفع قدرك.
شيخ محمد، لك عندي دين أردت أن أسده أولا، ألا وهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيث أنني لم أرد المرة السابقة حين ألقيت عليك شعرا للتائبون.
الله الله.
واليوم بعدما قد رأيت حدائق البهجة التي تسرنا منك، رأيت الشيخ محمد حسان في اليوم التالي وعيناه تدمع، ولا أدري لماذا كانت عيناه تدمع، إلا أنني أرى أن خشية الله تكسو صدره. فأردت أن أقول له ولك وللقائمين جميعا على قناة الرحمة، شفاك الله شيخنا حسان، وزدت بسطة في العلم والإحسان، علمت علما فزدت به حلاوة، وأكرمت ذاتك حين زدت صراحة. مرض الفقيه بين الناس فهللوا، وطئن علما فأنت فينا معلم.
الله الله.
وطئن مالك فأسبغ علينا بعلمك، أكرمك ربك وأكرم معك آلك.
الله.
ثم الصحاح بين البخاري ومسلم قد صار صرحا وفي الحديث معلم، ها أنت شيخي فقد أتيت برحمة، منها العلوم للناس كافة وعامة، علمت علما وكنت به ذاخر، لقد نجوت وقلبك أصبح عامر. جزاك ربي عن خير جزائه، وصار جمعك في القناة عند النبي وآله. أدعو الله عز وجل أن تكونوا مرافقين للنبي وآله في الجنة، وأن نكون في نعالكم لا أقدامكم. والله
العفو رفع، أسأل الله أن يرفعك بهذا الأدب وهذا الخلق، والله إحنا في قمة السعادة بأدبكم وأخلاقكم، أسأل الله أن يرفعكم بهذا الأدب والتواضع. أبيات جميلة أستاذ أحمد، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، وأن يشفي فضيلة الشيخ محمد حسان ويرفع قدره وأنفع بعلمه الآفاق، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا ينبغي على ولي الأمر ذلكم الأب الفاضل أن يستشعر أنه مسؤول عن هذه الرعية. قال النبي المصطفى سيد البرية: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فكنت أتمنى من هذا الوالد الذي يجتمع حول هذه المشاهد المخلة مع أسرته، أن يجتمع مع أبنائه وأهله وذويه حول مائدة القرآن والسنة من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والله لا خير فينا إذا خلت بيوتنا من كتاب الله وهدي حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأتمنى مرة ثانية أن يكون ندائي من القلب إلى القلب من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، فكل أخ حبيب فاضل يقتصر على القنوات التي تمد بيوتنا بمدد الكتاب وسنة النبي المصطفى سيد الأحباب، ويغلق كل القنوات التي يأتيه منها العفن وتتسبب في فساد أخلاقي واعتقاد أهله وذويه. فإننا مرة ثانية أقول وأكرر: إننا مسؤولون وسنقف بين يدي الله تبارك وتعالى لنسأل عن هذه الأمانات التي أودعها الله تعالى في أعناقنا. ثانيا، الإسلام حرم الاختلاط والخلوة، حرم الإسلام أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال إياكم والدخول على النساء، يعني النساء المغيبات، النساء المغيبات اللواتي غاب عنهن أزواجهن، قال رجل لرسول الله أفرأيت الحامو؟ قال الحبيب المصطفى الحامو الموت. الحامو هم أقارب الزوج، أقارب الزوج غير أبيه وأبنائه، غير أبيه وأبنائه، أخو الزوج، ابن عم الزوج. وعلى هذه الشاكلة إذا كان الموت مصيبة تهلك الأبدان، فخلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها بلاء ومصيبة تهلك الأديان. وركز الإسلام التحذير من الحمو بالذات لأنه يدخل في أي وقت شاء ولا يعترض أحد عليه، فالناس جميعا يقولون إنه أخو زوجها أو إنه ابن عمه، فهو يدخل البيت في كل وقت وفي كل حين. ولكن هنا يشدد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه مهما كان أخوه ومهما كان ابن عمه لا يخلو بالمرأة أبدا، لا يخلو بها أبدا. ويطرق الباب وهي ترد من خلف الباب، فإذا ردت ترد بكلمات مقتضبة، لا تخضع بصوتها ولا تكثر في الكلمات، فإذا طرق الباب مرة واثنتين وثلاثة وكلمته تقول إن زوجي غير موجود، انتهى الأمر وينصرف. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام البخاري عندما رأى رؤية ورأى فيها الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، رأى الجنة ورأى الرميصاء رضي الله عنها وأرضاها، ورأى قصرا تطل منه جارية وضيئة جميلة، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا إنه لعمر بن الخطاب. عمر يسمع الرؤية من رسول الله، فقال له النبي المصطفى والله يا عمر لما تذكرت شدة غيرتك وليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب وقال أعليها أغار منك يا رسول الله، وهل رفعني الله تعالى إلا بك، وهل هداني الله تعالى إلا بك. ولكن هنا أقول إن النبي المصطفى لا يسلي أحبابه وأصحابه برؤية، ولكن النبي المصطفى يسن تشريعا أن أخ الزوج أو ابن عمه أو صديقه لو طرق الباب فلم يجد في البيت إلا النساء، لم يجد إلا امرأة أخيه أو ابنة أخيه، كما أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولى مدبرا، فينبغي أن يولي هذا الأخ أو ابن العم أو الصديق، أن يولون جميعا، يولوا مدبرين عندما يعلموا يقينا أن رب البيت غير موجود. فإنه إذا كانت بيننا أخوة ورحم وصداقة فلا بد أن يعلم الأخ وابن العم والصديق أن هذا الزوج يحمل في نفسه نفس زوج أو أب أو ابن، يغار على زوجته ويغار على أخته ويغار على ابنته من هبة النسيم. الله الله ما أجمله من تشريع، ما أجمله من تشريع. تبقى البيوت طاهرة وتبقى به المجتمعات عامرة. نعم لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، وعلى وجه الخصوص الحمو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا خلى الرجل بالمرأة الشيطان يكون رسوله إليها ورسولها إليه حتى تقع الفاحشة وحتى يقع ما حرم الله. وكم حدث في الخلوات من أمور يندى لها جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل. تساهل الرجل بخلوته مع المرأة وهي تساهلت، وظل الشيطان يقرب المسافات بينه وبينها حتى وقعوا فيما حرم الله جل في علاه. وصدق ابن القيم عندما قال فتش عن كل مصيبة في حياتك ستجد سببها أنك خالفت النبي المصطفى في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. بل قال النبي المصطفى في الحديث الصحيح أيضا ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا إذا كان ناكحا أو ذا محرم، يعني إذا كان متزوجا بهذه المرأة يبيت عندها لأنه زوجها هي حلاله، أو هو من ذوي محارمها أخوها مثلا، أخوها، عمها، خالها، ولكن ما عدا ذلك لا يبيتن رجل عند امرأة لا تحل له. الله الله، ما أجمله من تشريع. كم من رجال تساهلوا وبحثوا عن الحرام والرزيلة، فلما وجدوا نساء ناقصات عقل اضمحل في قلوبهن الإيمان، بل ربما كانت المرأة هي التي سعت إلى ذلك فتساهل فذهب فبات عندها وعاقر المعصية وغب منها غبا وأسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والله تعالى من رحمته يمهله ويمهله حتى يستحي، ولكنه لم يستحي. وأنا أقول له أتمنى والله يا حبيب الكريم أن تسمع كلامي من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية وتستفيق، استفق قبل أن ينزل عليك سيف انتقام الله. ألا تصدق ربك؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. والله لا تقوى على بطش الله، وأنت الآن في سنة الإمهال، أنت الآن في سنة الإمهال. وسيد الرجال قال إن الله ليملي للظالم، ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهيا أخي الكريم، أنا أمد كفي لك، هيا نفض كفك من الحرام الآن، الآن هاجر إلى الله على جناح من الشوق، وأبشر إذا عدت إلى الله جل وعلا سيبدل جميع سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنا أوجه نداء من فوق هذا المنبر الطاهر لأحبتي الذين يشاهدونني في العالم كله، أقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، لا يحل بعد سماع هذه النصوص لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، فلا يحل لقريب الزوج كأخيه وابن عمه أن يأتي البيت في غياب الزوج ويخلو بالزوجة وكذلك الصديق. وأقول أيضا لا يحل لمدرس أن يخلو بفتاة يعلمها ولا أن يغلق عليه وعليها باب بحجة أنه يعلم الفتاة، هذا حرام حتى ولو تعللنا أنه يدرس لها المعلومات المعقدة والمعلومات الصعبة. أقول له لا يحل، حرام عليك، حرام عليك أن تخلو بهذه الفتاة ولو كنت أنت أستاذها. الإسلام حرم هذا، بل إنني أنادي أيضا وأقول كذلك لا يحل لرجل يدعي أنه يعالج بالقرآن أن يخلو بامرأة يعالجها، هذا حرام، لم يفعله سيد الأنام. ولماذا تتدخل في علاج النساء؟ ما دخلك أنت في علاج النساء؟ فلتعالج المرأة المرأة وليعالج الرجل الرجل. يعني صنعت من نفسك معالجا وخلوت بالمرأة، لماذا يا أخي الحبيب؟ أما تخاف على دينك؟ وكم حدث ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تعالى من جراء هذا التساهل. أيضا لا يحل لطبيب أن يخلو بمريضة أو بممرضة، لا يحل، لا يحل أن يخلو بها، لابد أن يكون معها ذو محرم، زوجها، أخوها، عمها، خالها. وأنا أقول إنني كما أخاف على ديني أخاف على دينك أنت أيها الطبيب الفاضل، دينك دينك، لحمك دمك. فإذا تساهلنا لقد كان عمالقة الصحابة يخافون على نفسهم، عمالقة الصحابة كانوا يخافون من هذه الخلوات. سيدنا أبو هريرة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أن أسرق. عملاق روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كبيرا من الأحاديث، هو راوية الإسلام الأول ويخاف على نفسه الزنا. أفيخاف أبو هريرة وآمن أنا وأقول أنا أخلو وأنا متأكد أنني عفيف طاهر؟ نعم أنت عفيف طاهر، ولكن الله تعالى هو الذي قال: ولا تقربوا الفواحش. وأنت بخلوتك بهذه الفتاة تقترب من الفواحش قربا سيجرك إلى الرذيلة حتما ما، فلا بد أن تسد الأبواب التي يأتيك منها مداخل الشيطان. نعم يا حبيب الكريم. أيضا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر: قبيح بصاحب محل تجاري أن يخلو بفتاة تعمل عنده. نعم، وكثير من أصحاب المحلات لا يستقطب إلا فتاة أنيقة جميلة مزينة، ويجلس هناك في المحلات أماكن مستورة، فأنا أقول له: أخاف عليك وأخاف على دينك، إذا ضعفت وضعفت هي وحدث ما يندى له جبين الإنسان وزلت بك القدم، فأنت الذي فتحت على نفسك هذا الباب من الشر. كذلك لا يحل لمدير أن يخلو بسكرتيرة بدعوى أنها تعينه في الأعمال المضنية، الأعمال الشاقة، الأعمال الصعبة، حرام عليك. والله ما تجرأ أحد منا على الحرام إلا ونزل عليه سيف انتقام الله جل وعلا. نعم، أيضا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: لا يحل لخاطب أن يخلو بمخطوبته. رجل خطب امرأة لا يحل له أن يخلو بها لأنه ليس لها بزوج. وأنا يعني أستحي أن أوجه نداء من فوق هذا المكان الطاهر للآباء الذين ربما لو تقدم خطيب لابنتهم يفرح وربما تساهل، وذلك لقلة علمه، ويقول: اغلقوا عليهما الباب حتى يفهم الخطيب خطيبته والخطيبة تفهم خطيبها. هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، حرمه الله جل في علاه. وأنا أعجبني قول علمائنا أنه حتى لو عقد النكاح لا يغلق عليه وعليها باب. لماذا؟ لأنه لما عقد عليها ضرب موعدا بينه وبين أبيها أنه لن يدخل إلا في يوم كذا. فإذا أغلقنا على الذي عقد النكاح وابنتنا، إذا أغلقنا الباب، العلماء يقولون إذا أغلق الباب على الرجل والمرأة بعد العقد وجب المهر كاملا. وكثير ما يحدث ما يمدى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله، الرجل يضاجع الفتاة وربما يحدث هناك شقاق فيطلقها وهي أمام الناس بكر، ولكن هي في الحقيقة ثيب دخل بها. فأنا أقول حتى ولو عقد لا نغلق عليه وعليها باب. لماذا؟ لأنه ضرب موعدا بينه وبين أبيها أنه سيدخل في يوم كذا. فنقول له: عجل ولا داعي في المغالاة في الأثاث، وعجل وادخل بامرأتك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب حسن، السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
الأخ الحبيب حسن، السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أخ حسن.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك.
وأنتم كذلك حبيب.
والله أرى إنك بهجة هذه الحدائق.
أكرمك الله وأعزك. أكرمك الله.
هي كلمة صغيرة كده يا شيخ، قصة صغيرة.
اتفضل.
أن هناك امرأة راودت رجل في الصحراء على أن يزني بها، فقال لها: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتح مثل هذا، وأشار على طول إصبعه، لقليل النظر بالمساحة، فلينظر من يقدم على هذه الفاحشة. على ما على حقير ما اشتراه بعظيم ما باعه وهي الجنة.
نعم يا حبيبي الكريم.
ولا يعني معايا قصيدة للنساء ممكن أقرأها يا شيخ؟
اتفضل أسمعك.
الورد يذبل حين يكثر لمسه وتبقى اللآل غاية لأولي الهمم، لست الرخيصة التي هي قزوة تريد أن تذكر حتى لو بذم، راحت تغير نفسها بنفسها، راحت تكمل نقصها بما حرم، إحساسها بالنقص ضيع دربها فتخبتت كالطفل حين ينهزم، فذاك يقبلها وذاك يهينها وذاك يدنسها وجودا كالعدم، أخيتي خذي نصيحة من علم، إما النجاة وإما نارا كالحمم، الله ربي لست أعبد غيره ولست تافهة أوجه كالغنم، أخيتي أنا عزتي مقرونة بشوق إلى الجنات وعظيم النعم، فأنستي ليست سبيل لفاسق لعريا ولا ريحا يشم، ولست أبيع جنات ولست أبيع حرير جنات الحمى بدونها، فسبيل أهل الشر ماذا قدموا لمن أطاعتهن فوق الهم هم، خدعوها بمعسول الكلام فصدقت، سلبت لباس الطهر فصارت بينهم، هل ينفعوها من سعوا لفسادها، هل يحجبوها من عظيم ينتقم، فستعلمين غدا إذا ما زلزلت ما الفنجنان ومن تقطعه الحمم. وجزاك الله خيرا يا شيخ.
شكر الله لك يا أخ حسن، كلمات قصيبة وأبيات خلابة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، إذن بينا أن الإسلام نهى عن الخلوة المحرمة. أيضا من الضمانات الوقائية والأسلاك الشائكة التي وضعها إسلامنا حول العفة ليبقى مجتمعنا مجتمعا طاهرا، الإسلام نهى المرأة أن تتبرج وتتكشف. ويعني أنا سعدت بهذه الكلمات التي سمعتها من الحاجة أم خالد صديقة البرنامج وصديقة القناة، يتألم قلبها عندما ترى بنات المسلمين يسرن متكشفات. أشكرها على هذه المداخلة الرائعة وعلى هذه الغيرة التي تتوقد في قلبها. ماذا بعد ذلك سنعيش معه بعد هذا الاتصال من موريتانيا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
كيف حالك؟
تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ، والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني، أكرمك الله وأعزك.
الله أرجو منك.
تفضل يا شيخ عبد الله.
أرجو منك الدعاء صالح
إن شاء الله. أدعو
إن شاء الله العفاف.
أسأل الله أن يرزقنا وإياك والمشاهدين جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والله يا شيخ أنا أحبكم في الله كما أحب كل المشايخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
قناتكم الكريمة قناة الرحمة،
والله أكرمك الله وعافاك،
رائدة القنوات كلها في هذا المجال. والله نحن هنا دائما نجلس أمامها لنرى كل
الله جميع. الله الله
والله نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا بك وبإخواننا المشاهدين في العالم كله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتنا الكرام، نقول الإسلام نهى عن تبرج المرأة. المرأة خلق الله تعالى لها هذه العمارة الإنسانية وأمرها أن تسترها، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أدنى أن يعرفن بالعفة والطهارة فلا يؤذين، لا يأتي ذئب من ذئاب البشر يؤذيها حتى بنظرة. لماذا؟ لأنها سترت بدنها كما أمر الله عز وجل. وأنا دائما أقول من فوق هذا المكان الطاهر: أختنا وأمنا وابنتنا هي ضرة الإسلام المصونة المكنونة، فلا تجعل نفسها كلأ مباحا، ولكن فلتستر بدنها. والله يا أخت الطاهرة الفاضلة لو تركت التبرج طاعة لله جل وعلا سيعطيك الله تعالى فوق ما تركت من أجله. يعني كثير من الأخوات يتبرجن من أجل أن تفوز بزوج، وأنا أقول أكرم لك مليون مرة أن يأتي الزوج الذي يبحث عنك لعفافك ولطهرك. لا أريد شابا يبحث عنك لأنك صفرت عن لحمك وبينت محاسنك وأظهرت زينتك، أنا أريد أن يأتيك الرجل الصالح الذي إن أحبك أكرمك وإن كرهك لم يظلمك. نعم يا أخت الكريمة المسلمة، النبي المصطفى نعى على أناس يتجرؤون على هذا العري والصفور، فقال صنفان لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة. سنم الجمال، الجمل له سنم، فهي تجعل رأسها وشعرها كسنم الجمل. الله أكبر، صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب. وكأن النبي المصطفى يعيش معنا، المرأة تنفخ شعرها وتضع في رأسها ما يرقي شعرها ويعليه حتى نرى على رأسها ما يشبه سنام الجمل. النبي المصطفى نهى عن ذلك. أي نعم المرأة تتزين وتتجمل، ولكن لرجل واحد تزوجها على كلمة الله عز وجل، هو الذي يستحق أن يرى جمالك ويشم رائحتك العطرة ويحل له أن يخلو بك ويحل له أن يضاجعك. فإذا تركت ما حرم الله إكراما لوجه الله، والله سيعطيك الله تعالى ما لا يخطر لك على بال. وسألوا الأخوات الطاهرات اللواتي تعرفن على الله جل وعلا، لما تعرفت على ربها واستقامت أتاها ما لا يخطر لها على بال من الشباب الصالح الذين جملوا وجوههم بهدي رسول الله وجملوا بواطنهم برقابة الله عز وجل. فأنا أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب. أختي الفاضلة التي تتساهل وتتكشف، أقول لها يا أختنا الطاهرة، من الآن لا تخرجي من البيت بعد سماع هذه الحلقة إلا وقد استطرتي. نعم استتري طاعة لله، لأنه ربما لا يكون بينك وبين لقاء الله إلا النذر اليسير. فإذا لقيت ربك العلي الكبير وقد تبت من هذا الصفور والتبرج، أقول لك أبشري، فإن الله تعالى قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، بل قادر أن يبدل جميع سيئاتنا إلى حسنات. أيضا أنا أنادي من فوق هذا المكان الطاهر على شبابنا، لأن بعض الشباب إذا صار في وسط الطريق، أنا حزين وأنا أتكلم هذا الكلام، يسير وقد لبس قطعة من قماش تستر سوءته المغلظة، بل ربما حددتها، فنراه يلبس شرطا ويرى كل مسلم شبابنا وهو يتخفف من ثيابه، ولا يفكر هذا الشاب أن أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا ينظرن إلى هذا المشهد الرزل الندل. أقول له أما تستحي من الله؟ أما تراقب مقام الله؟ تمشي وقد لبست قليل الثياب الذي حدد عورتك المغلظة، وأخواتنا الطاهرات الفاضلات يسرن، وربما وقع نظر واحدة منهن على هذا الشاب. أنا أهيب بك أيها المسلم، أهيب بك يا حبيب الكريم، أهيب بك يا أخي الفاضل، أن تتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية، فهذه معصية ستسأل عنها أمام الله. وأريدك أن تفهم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. فعندما تكشف فخذك، النبي المصطفى قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، أقول أكرر، قال النبي المصطفى: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، فكيف السبيل وقد حددت أنت العورة المغلظة؟ نداء من القلب إلى القلب، تب إلى الله واصطلح عليه، ومرة أخرى وثالثة ورابعة ومئة مرة، والله لو تركنا أيها الشباب ما حرم رب البريات، الله تبارك وتعالى سيبدلنا خيرا مما تركنا من أجل الله جل وعلا. ويعني للأسف أحبابنا في الاستوديو يقولون لم يبقى إلا دقائق معدودات، ولست أدري الوقت معكم سبحان الحي القيوم يعني ينتهي في سرعة لا نظير لها، ما عهدتها أبدا، وهذا لحلاوة اللقاء بيني وبينكم، ولكن أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بحضراتكم في لقائنا القادم إن شاء الله. ويعني أحيي إخواننا الذين اتصلوا بنا، الأخ أحمد جزاه الله تعالى خيرا على مداخلته، والأخت محمد تطلب نصيحة للشباب الذين لا يصلون، فأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: جزاك الله خيرا أم محمد، وأنادي على الشباب الذين لا يصلون، أقول لهم: يا أحبتي الشباب، أول فرض ينبغي أن يعنى به كل مسلم وكل مسلمة فريضة الصلاة، بعد كلمة التوحيد فريضة الصلاة. فريضة الصلاة هي عمود فسطاط هذا الدين، فإذا فرطنا في الصلاة وضيعناها فقد أضعنا الدين. وأنا دائما أقول: الرجل يعرف من صلاته، إذا أردنا أن نتعرف على الرجل هل له دين فلننظر إلى صلاته، فلننظر إلى صلاته في المساجد، ولننظر إلى صلاته في الخلوات. فريضة الصلاة أيها الشباب، فريضة الصلاة. النبي المصطفى وهو يموت وهو يجود بنفسه، والله ما نسي أبدا لما اختلطت روحه بحنجرته، ما نسي أن يذكر الأمة بفريضة الصلاة. لما سمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إياكم أن تضيعوا الصلاة، إياكم أن تضيعوا الصلاة. ما الذي سيكلفك يا حبيب الكريم أن تقوم فتتوضأ وتتطهر وتنزل إلى بيت الله جل وعلا لتصلي؟ أخي الحبيب الفاضل أيها الشاب الكريم، إن أكثر من يموت في أمة النبي المصطفى الشباب، ويعمر رجل فيغر أمة. فأنا أتألم على كثير من شبابنا الذين لقوا ربهم سبحانه وتعالى من غير أن يركعوا لله ركعة، ولم يسجدوا لله سجدة. أنا بكيت على شاب ارتكب الزنا وارتكب القتل، وألبسوها بدلة الإعدام وقدموه ليعلق على حبل المشنقة، والله رأيته بعيني رأسي، ومذيعة من التلفزيون تسأله قبل أن يعدم 15 دقيقة تقول له: ما قيمة الدنيا في عينيك الآن؟ قال لها باللهجة المصرية: يا ست هانم، انت بتسأليني عن الدنيا؟ ما الدنيا خلاص راحت، اسأليني عن الآخر اللي ما عملتش لها حاجة أبدا، أنا رايح أقابل جبار السماوات والأرض وما ركعتش له ركعة وما سجدتش له سجدة، رايح أقابل الله جل في علاه وما سجدتش لله سجدة ولا ركعت لله ركعة. والله الذي لا إله غير رسالة لقلوبنا جميعا، رسالة السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، الشاب الذي يصلي أقول: الآن الآن تب إلى الله جل وعلا، من الآن يا حبيب الكريم قم وتوضأ وصلي، صلي الفرائض التي لم تصلها، واعزم عزما أكيدا مطابقا للواقع ناشئ عن دليل من القرآن والسنة أنك تحافظ على الصلاة في وقتها. سئل النبي المصطفى عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ابدأ بفريضة الصلاة، فالله تعالى هو الذي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيزن. وأعجبني قصة من الواقع أحبتي الكرام، لشاب عمره 16 سنة، كان صواما قواما، وكان يصلي الفرائض كلها في المسجد، وكان يذهب إلى صلاة الفجر قبل الآذان يتهجد ويتلو من كتاب رب الأنام سبحانه وتعالى. فبينما هو يتلو من كتاب ربه قام المؤذن فأذن للصلاة، فركع ركعتين خفيفتين ووضع المصحف أمامه يتلو وينهل من كتاب ربه، فأقام المؤذن الصلاة. فلما أقام الصلاة وقف في الصف الأول، فلما كبر سقط مغشيا عليه، أخذه أهل الخير إلى أقرب مستشفى. فقال الطبيب إنه مصاب بجلطة في قلبه، فذهب الطبيب ليبحث عن الأجهزة، وجعل بجواره طبيب الإسعاف، قال له كن بجواره حتى أجمع الأجهزة. ولكن الصبي همس بكلمات في أذن طبيب الإسعاف، فانفجر الطبيب في البكاء. فقدم طبيب القلب فإذا بضربات القلب تنخفض رويدا رويدا، والنبض ينخفض رويدا رويدا، وقال الغلام بشق الأنفس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وفاضت روحه إلى الله. فزاد بكاء طبيب الإسعاف، فقال له طبيب القلب تمر عليك ملايين الحالات كهذه الحالة، ما الذي أبكاك؟ لماذا بكيت كل هذا البكاء؟ قال أما دريت ما قاله هذا الشاب قبل أن يلفظ أنفاسه؟ ألم تدري ما الذي قاله؟ أتدري ماذا قال لي قبل أن يموت؟ أتدري ماذا قاله قبل أن يلفظ أنفاسه؟ إنه همس في أذني وقال لي قل لطبيب القلب يوفر على نفسه، قل لطبيب القلب يوفر على نفسه جهده وتعبه، فأنا قد رأيت مقعدي من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله الله، أكرم وأنعم بها من خاتمة. عندما تأتي الخاتمة ونحن في الصلاة ونحن ساجدون بين يدي الله، أفضل مليون مرة أن تأتي الخاتمة ونحن على معصية الله عز وجل. أيضا أشكر أختنا الفاضلة الحاجة أم خالد على مداخلتها وعلى كلماتها الرقيقة الرقراقة، وأشكرها على دعائها لفضيلة الشيخ محمد حسان، ونحن بدورنا ندعو الله تعالى أن يشفيه ويطرد الداء عن بدنه. كما أشكر الأخ الحبيب أحمد والأخ الحبيب حسن، أشكر الأخ أحمد على مداخلته والأخ حسن على أبياته الرائعة التي يعني مدح بها فضيلة الشيخ محمد حسان يعني بما هو أهله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في سجل أعمالك أخ حسن، ويرفع فضيلة الشيخ وسائر الدعاء يرفع قدرهم وينفع بهم الأمة، إنه ولي ذلك ومولاه. الأخ عبد الله من موريتانيا طالب الدعاء، نختم بهذا الدعاء إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامعا لكل شكوى، يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف، يا نور المستوحشين في الظلم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، يا حبيب من لا حبيب له، ويا طبيب من لا طبيب له، ويا أنيس من لا جليس له، ويا نصير من لا نصير له، ارحمنا جميعا فإنك بنا راحم، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، أحينا على الإيمان واليقين، وتوفنا على الإيمان واليقين بعد طول عمر وصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور، كما نسألك اللهم أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تهزم الكافرين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تشفي صدور قوم من مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وكنت والله الذي لا إله غيره معكم أستشعر أنني في حدائق ذات بهجة وفي جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. إني أحبكم جميعا في الله، وإن شاء الله تعالى موعدي مع حضراتكم في السبت القادم إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونقطف الزهر في البستان ألوانا.
نعاهد الله أن تحيا ضمائرنا،
وأن نعيش كراما في سجايانا،
وأن يكون كتابنا